بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عدلان ولا يقتنع بالواحد عملا بالمتفق عليه. بمعنى إذا افتقر، بمعنى إذا احتاج الحاكم أي القاضي إلى مترجم، والمترجم هو من يقوم بنقل اللغة وتفسيرها، كما لو كان القاضي قد احتاج لسماع شهادة أو لسماع دعوة بلسان بعض الخصوم هو لا يعرفها، مثلا القاضي عربي وأصحاب الشهادة أو أصحاب الدعوة المقام عنده هم من أصحاب لغة غير عربية، فيحتاج مترجم لكي يترجم له الشهادة أو الدعوة، لأن القاضي لا يعرف لسان بعض هؤلاء الخصوم أو الشهود، فيحتاج من يطلعه على ذلك. هذا اللي ينقل اللغة يسميه مترجم. نعم، إذا افتقر واحتاج الحاكم إلى مترجم لم نقبل للترجمة إلا شاهدان عدلان يترجمان، ولا نقتنع ولا يقبل بالمترجم الواحد حتى وإن كان عدلا. لماذا؟ لأنه هؤلاء المترجمان بحكم الشاهدان، لأنهما يشهدان وينقلان قولا إلى القاضي، القاضي لا يعرفه، فكأن ترجمتهم بمعنى الشهادة، لأنهما يشهدون بأنه الخصم يقول كذا أو إن صاحب الدعوة يقول كذا، فإذا هم ينقلون قولا إلى القاضي، القاضي لا يعرفه، فكان هذا في معنى الشهادة، بل فرد من أفرادها. فلهذا تسمى ترجمة المترجمين بحكم الشهادة على الشهادة. لما يأتي المترجمان ويترجمان شهادة الخصوم هم بحكم الشهادة على الشهادة. وكما نعرف إن الشهادة مطلوب فيها رجلين عدلين، فلهذا لابد أن يكونون الشهود من العدول، لقوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. فلذلك نشترط ماذا؟ أن يكونان عدلين. لهذا حتى لو كانت مثلا الدعوة هي دعوة ثبوت الزنا، وجاء لنا 4 شهود وشهدوا بثبوت الزنا على زيد، لكنهم أصحاب لغة غير عربية، فنحتاج مترجمين يترجمون أقوالهم، نحتاج مترجمين عدلين يترجمون شهادة الأصحاب 4 اللي شهدون بالزنا، لأنه هاي شهادتهم نعتبرها شهادة على الشهادة. إذا ترجموا دعوة الزنا ثبت الزنا، لكن الزنا ثبت مو بشهادة ماذا؟ المترجمين، ثبت بشهادة 4 شهود. المترجمين غاية الأمر ينقلون القول ويفسروه بالترجمة المن إلى القاضي. نعم، ولا نقتنع بالمترجم الواحد وإن كان مترجما عدلا، كما عن بعض أهل العامة. أهل العامة يقتنعون بالمترجم الواحد، لماذا؟ لأنه يجعلوه من باب الإخبار وليس من باب الإشهاد، وبمعنى أن المترجم هو يخبر القاضي، والخبر يمكن الأخذ به ولو كان ماذا؟ الناقل له واحد إذا توفرت فيه الوثاقة أو العدالة. ولكن على رأينا لا نقتنع بالمترجم الواحد عملا بالمتفق والمتيقن عليه بين فقهائنا، لأنه يوجد اتفاق بين فقهائنا أن نقل المترجمين للكلام إلى القاضي بمنزلة الشهادة، بمنزلة الشهادة. نعم، ولا نكتفي بمن بالمترجم الواحد عملا بالمتفق المتيقن بين الفقهاء المجمعين عليه، لأن المتيقن هو قبول ترجمة رجلين عدلين، أما شهادة الرجل الواحد فهذا مشكوك فلا يمكن القبول به. نعم، بعض الفقهاء استثنى بعض الموارد اللي يحصل فيها العلم للقاضي ولو كان بشهادة الرجل العدل الواحد، ولكن حينئذ عندما نقبل مترجم الشاهد مترجم العدل الواحد فهذا رح نقبله من باب العلم، لأن العلم حجة عقلائية قطعية. نعم، ولو كان ماذا بمترجم واحد. والبعض من الفقهاء ابتعد أكثر، قال حتى لو كان المترجم فاسق أو كافر، لأن المدار على حصول العلم وليس على ماذا، على العدالة. نعم، وهكذا يكفي واحد، ويكفي حتى لو كان غير عدل، لأن المدار عندهم على العلم، لأن العلم عندهم حجة قطعية عقلائية، لأنه توفر العلم عند القاضي، لأنه إذا توفر العلم إنه ما يقوله هذا الشخص المترجم هو حق وواقع، فبعد المدار على العلم، لأن العلم حجة عقلائية قطعية ذاتية ويعمل بها. نعم، لكن اللي ما يقول بذلك ويرى أن الأدلة منصرفة عن ذلك ما يقبل إلا بالمتفق بين الفقهاء، والمتيقن المتفق بين الفقهاء شهادة ماذا؟ أن المترجمين يكونون اثنين وليس واحدين. نعم، المصنف رأيه لا بد أن يكونا شاهدان عدلان، ولا نقتنع بالمترجم الواحد عملا بالمتفق عليه أي المتيقن بين الفقهاء من خلال إجماعهم عليه، أما شهادة الرجل الواحد المشكوكة فغير مقبولة. نعم، السابعة، إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا ليؤمن انخداعه، وإن كان مع ذلك فقيها كان حسنا. نعم، ينبغي للحاكم والقاضي أن يتخذ كاتبا يكتب عنده، لأنه لمسيس الحاجة إلى الكتابة لابد أن يكون القاضي عنده كاتب يكتب له المحاضر والسجلات وكتب الحكم وما يصدر من الحاكم من الحكم وما يتفرع عليه ذلك غالبا. لهذا ورد بقول المشهور إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده كاتبا يكتب له ما يحكم به ويقضي به، وهكذا المنقول عن الخلفاء من بعده إنه كان يعينون عندهم كاتبا يكتب سجلات الحضور سجلات الحكم اللي يصدر منهم. لذلك فالقاضي إذا أراد يتخذ كاتب وجب أن تتوفر في مجموعة من الشروط والصفات، منها أن يكون بالغا أي ليس صغيرا، وكذا أن يكون عاقلا وليس مجنونا، وأن يكون مسلما وليس كافرا، وأن يكون عدلا وليس فاسقا. لماذا؟ لأن الكاتب هو أحد الأمناء على الحكم، لأنه القاضي سوف يستأمنه في كتابة الحكم الذي يصدر منه، فحتى نؤمن الابتعاد عن خيانته لابد أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا ليؤمن خيانته. نعم، وكذا لا من الأمور التي ينبغي أن تتوفر في هذا الكاتب أن يكون بصيرا، يعني بصير بالأمور التي تدخل في عمله، عارفا بما يكتبه من المحاضر وغيرها لئلا يفسدها. هذا معنى كان يكون جيد الكتابة والخط، ضابطا للحروف واللغات لكي لا يقع في الغلط أو الاشتباه والسهو. والأولى كما ذكر الفقهاء أن يجلس الحاكم قرب الكاتب ويضعه بين يديه ليملي عليه ويشاهد ما يكتب، يعني لابد الكاتب يكون قريب من الحاكم حتى يملي عليه الحاكم ويقول له اكتب كذا وكذا، والحاكم ينظر إلى ما يكتبه. نعم، حتى لا يقع في الخطأ ويكون أمين على ذلك. والوجه في اشتراط هذه الشروط علل المصنف قال ليؤمن انخداعه، حتى لأن قلنا الكاتب أمين على ما يكتبه حتى نبتعد من أنه لا يقع في الخيانة. في ما هي الخيانة؟ أما أنه يغير الكتابة، يغير المال، يغير الكتابة بأخذ المال أو غير ذلك. نعم، وإن كان مع ذلك فقيها كان حسنا، يعني إذا كان متوفر فيه الفقاهة والمعرفة بالأحكام الشرعية كان ذلك أمرا حسنا، من جهة أنه سوف يكون أكمل الأفراد، بل ينبغي أن يكون ذلك كما ذكر الفقهاء، لأنه سوف يكون وافر العقل عفيف النفس بعيد عن المطامع الدنيوية. نعم، الثامنة، الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكمه، بمعنى إن الحاكم على القول بأنه يحكم بعلمه ومعرفته إذا كان قد حصل عنده العلم والمعرفة بعدالة الشاهدين الذين قد أدوا الشهادة عنده، هل يجتزئ بعلمه ويعمل؟ الجواب نعم، إذا علم وعرف عدالة الشاهدين له أن يجتزئ بعلمه بنفسه ويحكم بشهادتهما، ولا حاجة لأن ينظر إلى تعديل الشاهدين، يعني طلب عدالتهم أو الفحص والبحث عنهم، ما دام هو يعلم ويعرف أنهم شاهدين عدلين له أن يحكم ويقبل شهادتهم، لا وماكو حاجة أنه يأخر الحكم إلى أن نسأل ونفحص ونبحث عن هل هم عدول أو فسوق. نعم، وإن عرف فسقهما أو فسقها، أي شهادة إن عرف فسقها أطرح، يعني إذا عرف إن هؤلاء الشاهدين هم فسقة، تاركين بعض الواجبات، مرتكبين لبعض المحرمات، يطرح شهادتهم، يعني يردها ولا يأخذ بها، أطرح يعني رد شهادتهم ولا يعمل بها. وإن جهل الأمر بحث عنهما، إذا جهل ولم يعلم هل إن الشاهدين متوفر فيهم العدالة أم هاي البينة هي بينة فاسقة، جهل الأمر يعني لم يعرف هل هم عدول أو فسوق، بحث عنهما، يعني لابد أن يتوقف ولا يصدر الحكم، ويبحث ويفحص ويسأل عنهما حتى يتبين الأمر له. لهذا يحكى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه كان إذا قامت البينة عنده وأتى شاهدان يشهدان عنده، ماذا كان يفعل؟ يرسل شخصين من قبله لا يعلم أحدهما الآخر، يسألان عن قبيلتهما أو عن حالهما، يعني الرسول كان يرسل شخص بدون ما يعرف الشخص الآخر، يقول له اسأل وافحص عن فلان وفلان، اذهب اسأل عن في بلدته في منطقته، اسأل في قبيلته عن حاله، يعني هل هو عادل فاسق، نعم حتى نقبل شهادته. نعم، فإذا جاءوا بمدح أو ثناء قبل شهادتهم وحكم عليها، وإذا جاءوا بشيء شر عنهما توقف لم يقبل شهادتهم ودعا الخصمين إلى التصالح. نعم، وإذا مثلا يرسل إلى قبيلتهما يسأل عنهم ويفحص عن حالهم، وإذا لم يكن لهما قبيلة يسأل الخصم عنهما، إذا الخصم زكاهما حكم على قولهم على قول البينة، وإذا الخصم لم يزكيهم أطرحها. الخصم يعني مثلا زيد مدعي وخالد مدعى عليه، من اللي قدم الدعوة؟ زيد، وزيد جاي بينة، نسأل الخصم خالد نقول له هؤلاء البينة أنت تثق بعدالتهم لأن خصمك قدمهم، إذا الخصم قال نعم عرفهم ذول عدول بعد الخصم قبل بهم، فكان رسول الله يحكم إذا قبل الخصم بهما، بس هذا إذا كانا لم يكن لهما قبيلة، نعم يسأل عن حالهما. وكذا لو عرف إسلامهما وجهل عدالتهما، يعني وكذا الأمر إذا عرفنا أن الشاهدين هم مسلمين عندهم الإسلام، بل حتى لو عرفنا عندهم الإيمان أنهم معتقدين لمذهب الحق، لا نعم، لكن نجهل عدالتهما، هذا لا يعني أن الحاكم مجرد يعرف أنهما مسلمين أو مؤمنين يتبعان المذهب الحق أنه يحكم على رأيهما بشهادتهما، بل كذا لابد أن يفحص ويسأل ويبحث عن عدالتهما، لأن الإسلام والإيمان غير العدالة، الإسلام والإيمان شيء والعدالة شيء آخر. نعم، ومجرد حسن الإسلام ظاهرا لا يعني، وعدم ظهور الفسق منهم لا يعني الحكم بعدالتهم. نعم، توقف حتى يتحقق ما يبني عليه من عدالة أو جرح، يعني توقف عن الحكم ولم يعمل بالبينة ولم يصدر الحكم على شهادتهم حتى يتحقق له البحث والفحص عن حالهما، هل هم متوفر فيهم العدالة أم لا، فيبني عليه من عدالة أو جرح إلى أن يسأل. إذا تبينت عدالتهم يحكم، إذا تبين جرحهم، الجرح بمعنى ماذا؟ أنه تبين أنهم فسقة لا يأخذ بهذه البينة، لأن قلنا الإسلام والإيمان وحده لا يكفي وهو ليس عدالة، فلا يكتفى بظاهر الإسلام بل لابد أن يتوفر فيهم العدالة، أخذا من قوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، وكذا في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فالآيات المباركة تدل على أن العدالة غير الإسلام. نعم. وقال رحمه الله في الخلاف يحكم، وبه رواية شاذة. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف، وكذا يحكى عن ابن جنيد والشيخ المفيد رحمهم الله، قال إنه يكفي حسن الظاهر من الإسلام والإيمان ما لم يظهر الفسق، ويحكم بهذه البينة، يعني يكتفي بشهادتهم ويحكم بها، لأن الإسلام أو الإيمان وحده مع عدم ظهور الفسق هو هذا في نفسه عدالة، فيكتفي بحسن الظاهر، والإسلام يدل على ثبوت العدالة ما لم يظهر أو يتبين فسقهما فيحكم عليهما. هذا الأصل بعض الفقهاء القدامى يسميه أصالة العدالة، يعني الأصل العدالة في المسلم، ويكفي إسلامه وحسن ظاهره ما لم يظهر فسقه. الأصل عندهم ماذا؟ العدالة في المسلم إلا إذا ظهر الفسق. نعم، هكذا أصل يرتبون الأثر عليه بماذا؟ بالحكم على شهادة هذان الشاهدين. والمصنف يقول توجد رواية شاذة تدل على ذلك، يقصد بالرواية المصنف هي رواية يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام. هاي الرواية هي رواية مرسلة، ما دام يونس عبر عن بعض رجاله إذن هي رواية مرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام. فإن كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه. الرواية تقول إذا هذا الشاهد ظاهره ظاهرا مأمونا، يعني ظاهره الإسلام أو الإيمان ولم يظهر الفسق عليه، هل نكتفي بحسن الظاهر؟ حسب الرواية تقول نعم جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه، يعني لا يسأل عن الأمور الباطنية أنه يؤدي الواجبات يترك المحرمات. نعم، أنه نكتفي بحسن الظاهر، حسن الظاهر مسلم مؤمن مم يظهر الفسق منه، وهذا يدل على أن الأصل في المسلم ماذا؟ العدالة ما لم يظهر الفسق منه. المصنف عبر عن هاي الرواية بأنها رواية شاذة، أي إشارة إلى أنه مشهور الفقهاء أعرضوا عنها ولم يعملوا بها فهي شاذة. ولو رجعنا إلى باب الشهادة لا نجد فقط هذه الرواية تدل على هذا المدعى الاكتفاء بحسن الظاهر، بل توجد روايات حتى صحيحة السند، لكن المنقول عن مشهور فقهائنا إنهم أعرضوا عنها ولم يعملوا بها، فبعضها موافق لأهل العامة وبعضها معارض بما هو أقوى منها، وبعضها مؤول يعني فيه تفسيرات، بعضها فيه وجوه أو مؤول، لذا فقهائنا لم يعملوا بها. فإذا فقهائنا قالوا أنه في البينة نسأل عن حالها لا نكتفي بأصالة العدالة كما يقولون.
نعم. أصحاب قول أصالة العدالة لا لديهم
تمسكوا بظاهر هاي الروايات، لا يبحثون عندهم الأصل العدالة في المسلم ما لم يظهر فسقا منه، يعني يكتفون بحسن الظاهر ولا يبحثون عن الباطن. نعم، هذا عندهم كافي. ولو حكم بالظاهر ثم تبين فسقهما وقت الحكم نقض حكمه، يعني لو حكم الحاكم بالظاهر من عدالة الشاهدين، يعني سأل عن ظاهر قالوا عدول وحكم، ثم تبين فسقهما، يعني تبين أنه هذان الشاهدين كلاهما أو أحدهما يرتكب المعاصي، وهذا الفسق كان موجود وقت صدور الحكم، يعني لم يكونا عدلين تائبين في وقت الحكم، يعني في الوقت المتصل زمانه بزمن إقامة شهادتهما كانوا الفسق موجود عندهم. نقض الحاكم حكمه، نقض يعني هدم حكمه وأوقفه ولم يعمل به ولا يرتب الأثر عليه. لماذا؟ لأنه تبين عدم حصول شرط صحة قبول الشهادة واقعا، عدم شرط صحة الحكم في الواقع، لأن شرط صحة الحكم بالواقع وجود ماذا؟ البينة العادلة، وظهرت أن هاي الشهادة البينة ما ليست عادلة بل هي فاسقة، ولا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر، لا يجوز التعويل، التعويل بمعنى الاعتماد، لا يجوز الاعتماد في الشهادة بعدالة الشاهدين على حسن الظاهر. يعني ما يكفي إحنا إذا ردنا نحكم بعدالة الشاهدين أن نكتفي بحسن الظاهر، يعني نقول لم يصدر عنهما فسق، هذا غير كافي، حسن الظاهر هذا غير كافي من غير أن نطلع على باطن أمره، لابد نسأل نفحص عنه، أو يكون ذول الشاهدين إحنا نعرفهم بمعاشرة أو صحبة أو جوار، إنهم جيراننا مثلا أو عندنا معاملة معاهم، حينئذ حتى نحكم بمن بحصول العدالة عندهم. فحسن الظاهر للذي لا يعلم ظهور الفسق منه هذا غير كافي في حصول العدالة منه، بل لابد من السؤال والفحص والبحث أو ثبوت العدالة بسبب الصحبة المتأكدة اللي من خلالها نطلع على حسن الباطن، فنحكم بأن هؤلاء ماذا؟ عدول. نعم. وينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرا. من الأمور التي ينبغي أن يراعيها القاضي من يسأل عن شهادة البينة وعن عدالتهم، كون يسأل ذلك أمر سري مو أمامهم أو ظاهر عنهم. لماذا؟ لأن إحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل شخصين سرا، حتى أن ذول الشخصين أحدهم لا يعلم الآخر، كل منهم يذهب في جهة ويرسلهم سرا يسألون عن من؟ عن تزكية الشاهدين. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه التزكية لابد يكون السؤال عن التزكية للشاهد سرا من غير أن يعلم الشاهد المزكى في ذلك. نعم. فإن علل المصنف قال فإنه أبعد من التهمة، يعني هو أبعد من تطرق التهمة أو علم للمزكي. لهذا لو سألنا عن تزكية الشهود علانية أمام الناس وبصورة ظاهرة، يحتمل أن الناس بعضهم يزكيه أما خوفا منه من هذا الشاهد، أو خوفا من الشاهدين، أو طمعا فيهم. أحيانا شخص يسأله أمام الجمهور يقول له لزيد عادل؟ مين يقدر يقول فاسق أمام الناس؟ فيقول نعم عادل، أما خوفا من الشاهد أو طمعا فيه أنه عنده مصلحة معه، أنه عنده معاملة عنده مصلحة معه يخاف، فيزكيه حياء أو خوفا أو رجاء أو طمعا. وهذا مشاهد عندنا عند جملة من الناس يفعلون ذلك. فلذلك لابد أن يكون السؤال عن التزكية سرا، لأنه ماذا؟ هذا أكثر قبولا لحتى لا نحتمل وقوع التزكية عن طريق الخوف أو الطمع، هاي أولا. ثانيا أبعد من تطرق التهمة للمزكي، لأنه قد يقال إنه هذا الشخص من زكاه حياء أو خوفا أو رجاء، لأنه حتى ما تطرق التهمة على الشخص الذي زكاه. وتثبت مطلقة، يعني وتثبت العدالة مطلقة، مطلقة يعني من غير حاجة إلى تفصيل أسبابها، تثبت العدالة بشهادة المزكين مطلقة يعني بلا تفسير لسبب العدالة. يعني لما الشخص يقول لنا أن الشاهد زيد عادل، ما يحتاج نسأل عن أسباب العدالة فيبين لنا أنه يؤدي الواجبات كلها وتارك يؤدي الصلاة والصوم مثلا وتارك للمحرمات من قبيل الزنا والكذب. لا لا ما يحتاج، يكفينا أنه يقول إن عادل كافي. شهادة تثبت العدالة مطلقة من غير الحاجة إلى تفصيل أسبابها، لأن أسبابها قد تطول وقد يصعب أو يعسر ماذا جمعها. ويفتقر إلى المعرفة المتقادمة، يعني تثبت العدالة مطلقة من غير حاجة إلى تفصيل أسبابها، لكن مع ذلك يفتقر ثبوت العدالة ويحتاج من شهادتهما إلى وجود معرفة باطنة متقادمة. يعني هذا الشخص اللي يقول لنا أنه زيد عادل، نقول من عرفت عدالته؟ يقول أنا عندي معرفة قديمة فيه، لأنه جاري أو عندي مثلا صحبة معه أو مثلا عندي معاملة لأنه أتاجر معه أو عندي معه عشرة طويلة. نعم، فأنا ما مكتفي بحسن الظاهر بل عندي اطلاع على باطنه. هاي الصحبة المتأكدة يطلع بها الإنسان عادة على حسن الباطن مع حسن ظاهره. نعم، فلهذا قال ويفتقروا، يعني تفتقر العدالة وثبوتها إلى المعرفة الباطنة المتقادمة. يعني هاي من تأتي المعرفة القديمة، أما بصحبة أو جوار أو معاملة أو عشرة طويلة. ولا يثبت الجرح إلا مفسرا، يعني لا، إذا شخص قال لنا أن الشاه الزيد فاسق وجرحه، نقول له فسر لنا سبب الجرح، لماذا هو فاسق، ما هو الفسق الذي ارتكبه؟ لابد أن تعطينا الجرح والتفسيق مفسر لا مجمل، أن يذكر لنا سبب الفسق، هل هو زنا، كذب، غيبة، سرقة، بما يحصل بالمعاينة من غير تقادم ماذا معرفة، هل هو مرتكب كبيرة صغيرة مثلا، هل هو تائب أم لم يتوب، هذا كله لابد يبين لنا. تلاحظون أخوتي الفرق بين ثبوت العدالة وثبوت الفسق؟ العدالة كنا نقبلها ماذا من دون معرفة أسبابها، أما الفسق لابد أن نعرف سببه. ما هو الوجه في ذلك والفرق بين الأمرين؟ ذكروا الفقهاء الفرق بينهما، لأنه الجارح عندما يبني على جرحه قد يبني على ظن خطأ. نعم، فلا بد أن نعرف سبب الفسق، ما هو بما يوجب الفسق، لا بد أن يبين لنا ونعرفه، لأنه قد يبني على أنه فاسق بظن خاطئ، حتى القاضي يحمل بالفسق ويرتب عليه الأثر وما يقبل ماذا شهادتهم. بخلاف العدالة، الشخص من يحكم بالعدالة أحيانا يحكم على أصالة عدم ظهور الفسق منه، يعني يقول زيد مسلم مؤمن ظاهره حسن لم أرى منه فسق، فلهذا ماذا يحكم؟ يحكم بعدالته بحسب الظاهر لأنه لم يظهر منه فسق. بخلاف الفاسق، الفاسق من يحكم بفسقه هذا قد شاهد شيء ماذا عن علم وإحساس وحاسة، فلهذا لابد أن نسأل ما شنو الفسق اللي شفته بزيد، زنا، سرق، كذب، اختابه، نعم، وما هو لا. فلهذا فرقوا الفقهاء، قبلوا العدالة مطلقة من دون سبب ولا تفسير ولا بيان أسباب، واشترطوا في الجرح أن يكون مفسرا لا مجملا. نعم، فلو قال لنا أن زيد فاسق ولم يفسر السبب، هل هذا يكفي أو لا يكفي؟ نعم، لابد أنه يفسر النية وليس مجمل. وفي الخلاف يثبت مطلقا، الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف قال الجرح يثبت مطلقا من غير حاجة إلى تفسير مثل العدالة. لماذا؟ لأن هذا الجارح قد يكون عالم بسبب من أسباب الجرح إحنا ما مطلعين عليه، ولا يحتاج الجرح إلى تقادم المعرفة، يعني لابد من غير لا يثبت الجرح مطلقا من غير تفسير، لأن الجرح لابد أن يكون بالحقيقة هو عالم بسبب الجرح في نظر الحاكم، وإلا لو لم يكن يعلم ما جرحه. هذا رأي الشيخ الطوسي، يقول لو لم يكن يعلم بهذا الجرح لما جرحه، وإلا لم يصلح أن يجرحه، مع العلم أنه لا معنى للسؤال عن جرحه من دون أن يعلم ذلك عنه. فلهذا قال نقبل الجرح مطلق حالة وحال العدالة من غير تفسير. نعم، إذن صار عندنا قولين، قول يقول إن الجرح لا نقبله إلا بأن يكون مفسرا بسببه، وقول يقول لا نحتاج إلى بيان السبب كما هو محكي عن الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف. يبقى عندنا سؤال، هل الجرح يحتاج إلى تقادم معرفة؟ بالنسبة للعدالة احنا اشترطنا أن العدالة تحتاج إلى معرفة قديمة بحسن صحبة، جوار، حسن بعشرة طويلة. السؤال بالجرح، هل يحتاج إلى تقادم المعرفة؟ المصنف أجاب قال لا يحتاج الجرح إلى تقادم المعرفة، يعني مو شرط أنه الشخص من أخبرنا وقال أنه زيد الفاسق وليس عادل، أنه عنده صحبة معه طويلة، أو أنه أحد جيرانه، أو عنده معاملة تجارية معه، أو عنده عشرة طويلة. يكفي أنه هذا الجارح اطلع على فسق زيد، رآه في السوق يكذب أو يختاب، هذا كافي حتى لو كان لا يعرفه. ويكفي العلم بموجب الجرح، يعني سبب الجرح، إنه يعلم إنه قزنا، كذب، ارتكب غيبة، هاي الأشياء تحصل بالمعاينة بنظره أو سمعه من غير حاجة إلى تقادم معرفة. يعرف إنه ارتكب كبيرة أو ارتكب صغيرة أو إنه أصر على صغيرة. ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل، يعني البعض شهدون وقالوا زيد هو فاسق جرحوه، والبعض الآخر شهده وقالوا إن زيد عادل، فهنا رح يحصل اختلاف عند الشهود. أحدهم يقول زيد عادل يؤدي الواجبات تارك المحرمات، شخص ثاني يقول زيد فاسق مرتكب لمعصية أو كبيرة أو مصر على صغيرة. السؤال هنا نقدم شهادة الجرح أو نقدم شهادة ماذا؟ العدل، التعديل. المصنف قال قدم الجرح، نقدم شهادة منه اللي جرحه. لماذا؟ علل قال لأنه شهادة بما يخفى على الآخرين. الشخص من يشهد بالفسوق هذا معناه أنه رأى الفسق، شاهد الفسق أو سمعه بإذنه أو رآه، وهذه شهادة تكون مستندة علمًا لشهادة الحس، بخلاف منه المعدلين اللي قالوا أنه عادل. يمكن بنوا شهادتهم على حسن الظاهر، أو بنوها على أصل عدم وقوع المعصية من زيد، أو بنوها على أنهم لم يروا منه فسق وهم ما مطلعين أن زيد هو مرتكب علما للمعصية. فاللي يشهد بالمعصية هذا يشهد على أنه رآها، واللي يشهد بالتعديل أنه عادل يشهد على الأصالة، يمكن على حسن الظاهر أو الأصل عدم وقوع المعصية منه أو عدم ظهور الفسق منه. فلذلك شهادة أصحاب الجرح تكون مستندة للحس، الذين يشهدون بالتعديل شهدوا بما علموا، بس ليس لهم علم بما حدث بعد ذلك من أنه زيد قد ارتكب معصية وهذه المعصية قد خفت عنهم. أما المستند بالجرح يستند علما إلى علمه، والعلم إلى العلم الحسي، أنه شاهد أو سمع زيد يختاب، أو شاهد زيد يكذب أو يسرق. فإذا المستند إلى علم الجارح والإحساس. أما الشخص المعدل اللي قال بالعدالة يبني على أصالة عدم ظهور الفسق منه في جميع الأوقات بالنسبة إلى ترك المحرمات، فلهذا نقدم شهادة الجارح لأن مستند للعلم الحسي، والعلم الحسي أقوى. نعم، فلقبله. ولو تعارضت البينتان في الجرح والتعديل، قال الشيخ رحمه الله في الخلاف توقف الحاكم. يعني لو ما لا ماذا إذا جاءت لنا بينتان، بينة يعني اثنين شهود عدول يقولون زيد فاسق جرحوه، وبينة أخرى اثنين شهود عدول يقولون إن زيد عادل، يعني عدلوه بالتعديل، إحنا ماذا يفعل الحاكم؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف يقول الحاكم يتوقف لا يحكم، لأن رح يحصل عندنا تعارض بين البينة الجرح وبينة التعديل، ومع التعارض يتساقط البينتان ولا مرجح لأحدهما على الآخر ويتوقف في الحكم في ذلك. المصنف يريد يعلق على رأي الشيخ الطوسي، نعم، اللي قال بالتوقف عن الحكم لعدم وجود مرجح، لأن القضية تصبح كأنها لم يتحاكما فيها. قال ولو قيل يعمل على الجرح كان حسنا، يعني نقدم بينة الجرح على بينة منه التعديل، يقول هذا أمر حسن. نعم، لماذا؟ لأنه يمكن صدقهما بأنهما رأى زيد يرتكب الإثم والمعصية بما يراه الجارح في ذلك الوقت. يمكن الجارح من جرح زيد لأنه رآه يفعل المعصية اللي خرجته عن العدالة، بينما المعدل عندما شهد بعدالته لا يراه المعدل، فيمكن الجمع يعني ما رآه ارتكب هاي المعصية، وبنى على أصالة العدالة وعدم ظهور الفسق منه لأن هو ما رأى الفسق منه، فيمكن الجمع بين صدقهما مع الحكم بالجرح. وهذا طبعا ليس فيه تقديم لبينة الجرح على بينة العدالة، بل هذا مع العمل بمقتضى الجرح المستند للعلم الحسي، لأن هذا الشخص مني جرحه لأنه عنده علم حسبي. أما توقف الحاكم كما ادعاه الشيخ الطوسي رحمه الله يتم إذا بعد ما أمكننا الجمع. كيف ذلك؟ مثلا البينة اللي تشهد بالعدالة تقول الساعة الثالثة من يوم الجمعة زيد عادل، شهادة الجرح تأتي تقول الساعة الثالثة زيد فاسق، هنا ما نقدر نجمع بين البينتين لأنهم في الوقت الواحد في الزمان الواحد في المكان الواحد، ما نقدر نجمع بيناتهم. هذا يتم ما ادعاه الشيخ الطوسي من توقف الحاكم للتعارض وعدم ترجيع أحدهما، لأن ما يمكن نجمع بين البينتين بأن شهد المعدل في غير بنفس الوقت والزمان والمكان. أما إذا شهد شخص بأنه عادل في غير الوقت والمكان والزمان، وشهد الجارح أنه فعل المعصية في غير الوقت هذا كما لو كان مشتغل بفعل يضاد مما ادعاه الجارح، أما طاعة أو فعل مباح أو ما شابه ذلك، أما مع الإطلاق بعد ماكو وجه للتوقف ولعدم حصول التعارض، فنقدم العمل بالجرح لأنه أمر حسن خصوصا مع استناد بينة الجرح إلى العلم الحسي، وكما قلنا العلم الحسي أقوى. نعم، أما التاسعة فيأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين. نعم، صلى الله عليه وسلم.